بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء بالتعاون مع اللجنة العلمية بالكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء أن تقدم لكم هذه المحاضرة، وهي بعنوان أيام شجية في أوروبا الشرقية لفضيلة الشيخ سمير العمران.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياه. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا ودعوة مستجابة وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة هي قصص وحكايات عن ما شاهدته في تلك البلاد، فأستبيحكم عذرا على سرد هذه القصص أو بين قوسين السوالف. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا طريقا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكم من أناس يتمنون ذلك إلا أنهم تمنعهم الموانع، فعندهم الجهد وعندهم العلم وعندهم الطاقة، ولكن يمنعون من ذلك لأسباب كثيرة. فنحن من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا طريقا لذلك، وأجد أن شكر هذه النعمة أن نعمل جاهدين ليل نهار شرقا وغربا شمالا وجنوبا في بلاد المسلمين، خاصة وأن الحاجة ماسة في الداخل وفي الخارج، وأن الجهل مطبق مع الأسف عند أغلب المسلمين، وسوف يأتي في ثنايا الكلام ما يثبت ذلك. وإن كنا نعتقد أن الأدلة في مجتمعنا واضحة بينة، ولكن هي أوضح في غيرها من المجتمعات التي غيبت عن الإسلام عدة عقود تصل إلى 7 أو 8 عقود. نتكلم عن بعض هذه الدول، وأبدأ بدولة بلغاريا لوجود عمل قديم بها، ولعلنا ننتقل إن كنت لا أدري كم الوقت المتاح. طيب، ننتقل بعدها إلى غيرها من دول أوروبا الشرقية أو حتى دول آسيا الوسطى. في عجالة، بلغاريا هي من دول المعسكر الشيوعي السابق، دولة أوروبية تقع في شرق أوروبا، يحدها من الشرق تركيا والبحر الأسود، ويحدها من الشمال رومانيا، ويفصل بينهما نهر الدانوب، ويحدها من الغرب صربيا، ومن الجنوب الغربي مقدونيا، ومن الجنوب الغربي اليونان، ومن الجنوب الشرقي تركيا كذلك. سكانها قرابة 9 ملايين، كل هؤلاء من المسلمين، كل سكان بلغاريا من المسلمين، ومع ذلك إلى يومنا هذا الذين يعملون معهم لا يتجاوزون، أو العدد القليل، لا المؤسسات التي تعمل عبارة عن مؤسستين فقط. وبالمقارنة مع ألبانيا على سبيل المثال، ألبانيا عدد سكانها لا يصلنا حتى إلى 3 ملايين، ومع ذلك توجد فيها أكثر من 20 مؤسسة خيرية تعمل في ألبانيا. طبعا في هنا الفرق أن ألبانيا الغالبية مسلمين، فنسبة المسلمين فيها حوالي 82%، لكن هذا لا يعني أن نترك 3.5 مليون من أجل 2.5 مليون الذين يسكنون في ألبانيا. عموما بلغاريا حكمت من قبل المسلمين أكثر من 600 سنة، وكان ذلك في نهاية عام 1300 ميلادية، واستمر هذا الحكم إلى عام 1871 عندما اجتمع النصارى من النمساويين والرومانيين والروش والبلغار والصرب في قتال المسلمين، وحدثت مقتلة كبيرة، وكان قائد المسلمين آنذاك بايزيد، وبعد ذلك أخرج المسلمون من بلغاريا وسقطت الدولة الإسلامية البلغارية. أعراق المسلمين هناك 3 أعراق، العرق الأول هو العرق التركي الذي جاء مع الفتوحات الإسلامية، وهؤلاء يشكلون قرابة أكثر من 40%. العرق الآخر هو العرق الغجري، وهم المخلطون وأصولهم هندية، وهؤلاء موجودون في أوروبا الشرقية وفي أوروبا الغربية. نصف هؤلاء الغجر هم من المسلمين، وينتشرون في كما ذكرت في بلغاريا وفي رومانيا وفي ألبانيا وحتى أوروبا الغربية، فرنسا وغيرها، هنالك يعني فئة كبيرة من هذه الطائفة. النوع الثالث أو العرق الثالث هما البوماك، وكلمة بوماك باللغة السلوفانية معناها الأنصار. وبالرجوع إلى الكتاب المنصفين من النصارى ذكروا بأن هؤلاء سموا بهذا الاسم لأنهم نصروا المسلمين، أي الدولة العثمانية، عندما جاءت إلى بلغاريا وأوروبا الشرقية أعانوهم في دخولهم إلى هذه البلاد وكانوا مسلمين. إذن كيف وصل الإسلام إلى هؤلاء؟ لم يصل الإسلام إلى هؤلاء بالسيف كما يشاع عن هذا الدين، إنما هؤلاء وصلهم الإسلام من خلال رحلات المسلمين، سواء كانت للتجارة أو للدعوة أو لاستطلاع أو استكشاف أو غيرها. فهؤلاء دخلوا الإسلام كما يذكر الكتاب في قرابة 1000 الميلادي، وهذا يدل أخوة على أن المسلمين وعلماءهم وتجارهم وصلوا إلى هذه البلاد ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة مباشرة وغير مباشرة منذ ذلك الوقت، أي قبل 1000 سنة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. هؤلاء الحقيقة العرق هذا العرق السلوفاني، لأنه أوروبي هذا، التركي عرق تركي، والغجري عرق مخلط، يعني من أشكالهم تعلم أنها ليس عرق أوروبي. الميزة أن العرق السلوفاني هذا العرق أو البوماك هذا عرق سلوفاني أوروبي أصلي، ومع ذلك يا إخوة أكثر المسلمين التزاما بدينهم في بلغاريا هم العرق البوماكي، وهذه كذلك دليل آخر أن قضية الدين ليست قضية موروثة الآباء عن الأجداد، إنما هؤلاء أكثر الناس يدافعون عن الدين في هذه البلاد، وهم أصلا ليسوا أصولهم القديمة ليست إسلامية. الحقيقة أكثر الحاجة ماسة في هذه البلاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك كما ذكرت أن الجهل كبير ومطبق. وأعطيكم أمثلة على هذا الجهل. في أول سنة ذهبت بها إلى بلغاريا عام 1413 كان عندنا برنامج للمحاضرات، فبعد محاضرة ومحاضرتين أثناء هذه المحاضرة سئلت عن حكم الإسقاط، فالذي تبادر إلى الذهن، أو أنتم ماذا يتبادر إلى ذهنكم عندما تسألون عن الإسقاط؟ إسقاط الحمل، إسقاط الجنين. فكانت الإجابة على أنه إذا أتم الحمل 4 أشهر فلا يجوز، هذا كما في حديث الصادق المصدوق، على أنه في رواية في صحيح مسلم أنه إذا كان بلغ 40 يوما. وبدأ تفصل أنا قول العلماء. فالأخ المترجم جزاه الله خير قال لي يعني وين رايح أنت داخل الموضوع غلط. والله كنت أظن أن السؤال يتعلق بهذا الأمر. ما هو السؤال؟ فقال هم يسألون عن حكم إسقاط الصلاة. ما هو حكم إسقاط الصلاة؟ يأتي المسلم إلى إمام المسجد ويتفق معه على مبلغ معين فيسقط عنه الصلاة لمدة يوم أو أسبوع أو شهر، وإذا كان المبلغ مجزي يدفع له طول العمر أو يسقط عنه الصلاة طول العمر. طبعا الفكرة مأخوذة من سكوت الغفران حقيقة، وفي خلط يعني لاحتكاكهم بالنصارى أخذت. أنا كانت في إجابتي طبعا شوي يمكن زعل، لكن كنت أقول يا إخوة هذا الذي يأخذ هذا المال الإمام هذا وين يودي المال هذا؟ يعني يأخذ له، يعني لو افترضنا بأنه يضع هذا المال في مصارف خيرية كان على الأقل من الناحية العقلية مقبولة، أنه مقابل تقصيرك في عبادة يعني أديت عبادة أخرى اللي هي الصدقة. لكن أن يأخذها الإمام ويحطها في جيبه يعني هذه مشكلة تدل على جهل مطبق، لأنه الصلاة حق لله سبحانه وتعالى. هذا عندما يضع المال في جيبه مقابل ماذا؟ ومن هو الذي له حق أن يسقط عني الصلاة؟ طبعا عندما تكلمت كثر اللغط، يعني مثل المكان هذا واحد قام يكلم الثاني، فأقول له الأخ المترجم إيش فيهم يعني معاجبهم؟ داني نعم، لأن موجودين أئمة وانت قطعت رزازهم، يعني ناس عايشين على هذه الشغلة فأنت قطعت أرزاقهم في كلامك هذا. وما كنت أظن أن هذا الأمر، يعني كنت أظن هذا الأمر شيء حالات فردية موجودة هنا وهناك، وإذا بعد سنة وسنتين عندما ندخل القرى والمدن البعيدة وكذا أجد تعلمت شيء من اللغة البلغارية وصرت أعرف القراءة فيها، فأجد لوحة معلقة في مدخل المسجد عن تسعيرة الإسقاط، يوم $5 يعني أسبوع $20 تخفيض وهكذا الشهر. فهذا يعني يا أخوة مثال على جهل هؤلاء وعلى تقصيرنا بأننا مقصرون في حق إخواننا هؤلاء بحاجة ماسة إلى تعليمهم وتوجيههم. مثال آخر على ذلك في مدينة في الشمال على نهر الدانوب اسمها نيكوبل. هذه المدينة صارت فيها أكبر معركة بين المسلمين والنصارى، وليس هذا موضع التفصيل في هذه الحادثة، إلا أنه بعد زيارتنا لهذه المدينة كان يوم جمعة، فجئنا إلى نبحث عن المسجد فوجدنا المسجد مغلق تقريبا الساعة 12-12:30، فقيل لنا بأن هذا بيت الإمام المسجد، طرقنا بيت الإمام. ما اللي حصل ما عندكم من اليوم؟ قال لا والله احنا نصلي الجمعة في الشهر مرة، يعني ما يجي ليش؟ والله ما يتجمعون يعني يا الله بالشهر مرة، فلو كل أسبوع ما يتجمعون فذاك احنا متفقين على جمعة معينة بالشهر نصلي بها الجمعة. طيب جزاكم الله خير، تفتح لنا المسجد نبدأ نصلي ظهر الآن نحن على سفر. فدخلنا المسجد وتقدمت مع بعض الأخوة يعني للصلاة، تقدمت للإمامة وأنا يعني أستعد للصلاة، كلهم استووا، وإذا الأخ هذا الذي معنا اللي هو إمام المسجد قد جلس في مؤخرة المسجد، فقلت الأخ المترجم أبلغه بأن السنة أنه إذا حضر الصلاة أن حضر الصلاة في المسجد حتى وإن كان قد صلى السنة أن يصلي معنا. فذكر له الأخ المترجم فينا ننتظر حتى يصلي معنا، فقال الإمام وبالحرف الواحد قال أنا أصلا لا أصلي. هذا إمام المسجد، فهذه وضعت علامة استفهام كبيرة، كيف نجمع بين هذين الأمرين المتناقضين، إمام ولا يصلي، إلا أن يكون يعني بالريموت كنترول وجه هؤلاء الناس للصلاة. فقلت الحديث بعد خلونا نصلي بعد الصلاة، كيف أنت إمام ولا تصلي؟ قال أنا صحيح معين إمام، لكن في الفروض العادية ما في حد يدفع لي فلوس، ولذلك ليش أصلي؟ لأنه أنا أصلي صلاة الجنازة وهذه مدفوعة الثمن يدفعون لأهل الميت، فإذا أنا إمام أصلي، ما حد يصلي على الجنازة إلا أنا، أنا إمام المسجد المعين لكن أصلي صلاة الجنازة، وكذلك في المولد كذلك يدفعون للناس أحضر ويعني نقود هؤلاء الناس، وبقية الصلوات يعني غير مدفوعة الثمن، فلذلك الأخ لا يصلي، فإذا يعني ما يستفاد من هذا المسجد ولا يستفاد من هذا الإمام ولا غيره. خلصنا صلينا وخلصنا طلعنا خارج المدينة، ونحن في الطريق وإذا شخص يعني وقفنا وهو ممثل المسلمين في المجلس المحلي، مجلس المنطقة اللي هم فيها هي منطقة بليفن اسمها في شمال بلغاريا، وممثل هذه المدينة ممثل المسلمين في هذه المدينة لمجلس المنطقة منطقة بليفن. فالأخ قال أنا بتشغير ولزم اللي يعزمنا على فنجان شاي أو قهوة، وأخذ بنا إلى قهوة عامة. وصلنا إلى القهوة العامة وإذا فيها موسيقى صاخبة، فنحن رفضنا الدخول بهذه الحجة نبينا فيه موسيقى وجزاك الله خير وما قصر. قال ما مشكلة أشكر لكم، القهوة كان فيها يمكن حول 100 واحد، فقال أشكر الموسيقى رهيب، بس راح جزاه الله خير وشكر الموسيقى. طبعا يعرفون الناس كعلم ورأس في المنطقة، ما حد تكلم، جلسنا في على الطاولة. الأخ جزاه الله خير يعني جاء القرشون فيسألنا، يتكلم لغة عربية فيقول شطلبون ويسكي شمبانية يعني بيرة اللي تبون، فإحنا نقول الآن ما راضين بالموسيقى ونرضى في شيء واضح بين. فالشاهد يا أخوة قلت له يا أخي ألا تعلم أن هذا الأمر حرام؟ قال لا كيف؟ نص واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أنا عندي كتاب، وجاب لي الكتاب هذا فيه حديث يقول أن كل ما سخن على النار تساقطت ذنوبه وصار حلالا. طبعا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أنه هذا مبرر ويقول إن الحمد لله ترى الخمرة هذه كلها تسخن يعني أبشرك يعني حتى تساقط الذنوب. الأمر الآخر قضية دليل عقلي عنده أنه يقول أنا عملت في نقل حين إلى دول عربية وإسلامية منها سوريا والعراق وإيران، والناس هنا كلهم مسلمون، ومع ذلك كان أول ما الأمر الذي أسأل عنه معك يعني فودكا معك خمر جايبة معك من بلغاريا. فإذا كان الحديث يقول يجوز، وإذا كان المسلمين يطلبون أول ما يطلبون الخمر، فهذا كله مؤشر على جواز شرب الخمر. يمكن قصة ما لها علاقة ببلغاريا، لكن في عام 1411 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بشهرين ذهبنا إلى موسكو، ثم منها إلى مدينة قازان، وقازان هذه في جمهورية تترستان هي نسبة إلى قائد التتر، كان تذكرون في معركة شقحب التي كان يمثل القائد التتر فيها قازان، وهو مسلم آنذاك، ومن الطرف الآخر كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقود جموع المسلمين في الشام. هذه الجمهورية تترستان هو نسبة إلى التتر الذين جاءوا ورجعوا، والعاصمة باسمه. الشاهد يعني قصة طويلة، لكن في النهاية أنه لما يعني يومين 3 أيام قدمنا خدمة لهم، واحد من الأبناء كان في يعني يمكنها على بداية المتوسط، جاءت أمه وقال الوالدة تبغى يعني تقابلك، والوالدة هذه ما هي كبيرة يعني يمكن حول 35 وإن كانت حتى 30، فتقول الأخ المترجم يعني أنا طلبي عندي طلب واحد يعني اللي أقدر، ما عندي فلوس أشكرهم ولا عندي شيء يهديه، لكن ودي يعني الاثنين الإخوان دول جزاهم الخير اللي تعبين أنه يعني كل واحد قبله ولمه يعني حتى أعطيه شعور بأنه يعني على الشيء اللي بذله. وطبعا يعني امتنعنا، قالت على الأقل يعني مصافحة، امتنعنا وبين لها الحكم. شاهدي أقوى أن هذه جاية بعاطفة، يعني ما جاية جاية تقول مقابل ما قدمته لنا خدمة، يعني فقط أريد أن يعني أكرمكم بذلك. وهذا مثال آخر على جهل المسلمين. إذن هذا يا أخوة يوجب علينا، طبعا مثال على عجل كذلك في رومانيا في عام 1414، رحت أول مرة رومانيا وصلينا مجموعة من الشباب في منطقة بعيدة في مصب نهر الدانوب في البحر الأسود. بعد ما صلينا المغرب، واحد من المسلمين اللي هو يصلي معنا استانس من الصلاة والقراءة، فقال عسى باقي شيء، يعني قصدي في المخيم نقعد 4 أيام 3 أيام، هذه بس هذه الصلاة ولا في إن شاء الله عسى في غيرها؟ قال لا أبشر إن شاء الله، كل يوم 5 مرات يعني راح تسمع القراءة. فما يفقه شيء عن الإسلام، ما يعرف أنه أن فيه صلاة. إذن يا أخوة كل هذه تدل دلالة قاطعة على أن جهل المسلمين كبير في دينهم، من حاجة ماسة وكبيرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن نجوز في هذه البلاد. في بلغاريا على وجه الخصوص الحقيقة عندما نظرنا إلى وضع المسلمين وجدنا الحاجة كبيرة وماسة في مناحي مختلفة، لكن أذكر لكم على عجل بعض الأمور المهمة. قلنا خير ما نبدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى. الناس بعيدين عن الدين، بعيدين عن اللغة، بعيدين عن كل شيء، فأحسن ما نبدأ به هو القرآن. أن نعلم الصغار، نبدأ من الناشئة بتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الآن في هذه الحلقات قرابة 4001 منتشرين في بلغاريا، حلقات يومية، إضافة إلى تحفيظ القرآن هنالك منهج رديف عبارة عن 7 مواد. هذا المنهج مقسم إلى 10 مراحل دراسية، كل مرحلة دراسية تغطي فصل دراسي واحد، إذا لسنتين ونصف يأخذ المنهج، لأنه في دراسته النظامية لا يعرف شيء عن الإسلام، فلا بد من وجود هذا المنهج الرديء. وهذا المنهج مترجم إلى 2 لغة، اللغة البلغارية واللغة التركية، كون بعض المسلمين يعتقدون بأن الدراسة أو دراسة الدين ينبغي أن تكون باللغة التركية، بلغة الإسلام وليس بلغة الكفر التي هي اللغة البلغارية. المتميز حقيقة يا أخوة من هؤلاء كنا نأخذه إلى ما يسمى بمراكز التحفيظ، ومركز التحفيظ الحلقة موجودة في القرية، مركز التحفيظ موجود في المدن، مراكز التحفيظ موجودة في المدن. مركز التحفيظ هذا يبقى فيه التلميذ 2 أسبوع كاملين، لا يذهب إلى أهله إلا يوم واحد فقط كل 2 أسبوع، وإلا فهو يقيم في هذا المركز وينام فيه، يدرس في الصباح الدراسة النظامية، وفي الفترة المسائية نغطي 3 أمور. الأمر الأول، هناك من يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هناك من يهتم بتدريسهم دراسة المواد النظامية. والأمر الثالث، هناك من يعلمهم أمور الشرع الأخرى. فإذا 3 اتجاهات. وهذه الحقيقة يعني وجدت الفكرة موجودة عند لعلكم تعرفون طائفة تركية مشهورة لها نشاط كبير في تركيا وفي أوروبا، النوروسيون. هم الحقيقة وإن كان عندهم أخطاء كبيرة وإن كان عندهم تصوف مفترض، إلا أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. عندما رأيت مدارسهم وجدتها أميز المدارس على الإطلاق، حتى عند النصارى لم أجد مدارس كما عند هؤلاء. مدارس متميزة من الناحية العلمية، نظام دقيق جدا، جدية في التعليم وفي التدريس، ثم هنالك تربية فكرية في الفترة المسائية توجه عقول هؤلاء الناشئة إلى ما يريده هؤلاء. فإذا يعني النظام الموجود عندهم نظام رائع جدا، حتى أن الوزراء النصارى يضعون أبنائهم في هذه المدارس عند النورسيين. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين بأن الطالب الذي تخرج من هذه المدرسة سوف يقبل في الجامعة لأنه متميز، عندهم معامل. كل واحد في مناطق مثل بلغاريا ولا رومانيا ولا ألبانيا تجد كل واحد عنده موقع على الإنترنت، كل طالب في المرحلة الثانوية عنده موقع على الإنترنت يتعامل مع معطيات التقنية، وتجده متميز في هذا الجانب العلمي، معامل الكيمياء فيزياء غيرها. ولذلك حتى يعني أبناء النصارى الوزراء وعلية القوم يدرسون أبنائهم في هذه المدارس. المهم نرجع إلى مراكز تحفيظ القرآن، وهذه حقيقة أثمرت بفضل الله سبحانه وتعالى وأنتجت جيلا طيبا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى صعوبة طريقة التحفيظ عندهم إلا أنهم يعني يتمون حفظ القرآن خلال سنتين. صعوبة يحفظون القرآن بطريقة عجيبة غريبة، يأخذون الوجه الأول من الجزء الأول، ثم الوجه الأول من الجزء الثاني، ثم الوجه الأول من الجزء الثالث حتى ينتهوا، ثم يبدأ بالوجه الثاني من الجزء الأول على الطريقة التركية. والسبب في ذلك يا أخوة أنهم يقولون بأنه نحن نحفظ يا أخوة على طريقة التسلسل وربع حزب، ولذلك عندما تأتي يعني في الوسط يكون حفظك فيه إشكالية، لابد أن ترجع إلى أول الربع. هم يقولون لابد أن يكون الحفظ مجزأ بحيث ما يكون له علاقة بما قبله وما بعده. وعموما ومع ذلك ومع العلم أنهم عاجم لا يفقهون شيء في اللغة، ومع ذلك تجد الشاب يتم الحفظ خلال سنتين ونحوها. حلقات تحفيظ القرآن تعن الواحد يطول لها 7 سنوات 8 سنوات ولا زال يراوح في 10 أجزاء ونحوها. بعد ذلك المتميز من هؤلاء يؤخذ إلى مركز تعليم اللغة العربية في العاصمة صوفيا، وحقيقة هذا مسمى تجاري، لأن وجدنا كذلك أن أحسن عمل خيري أن تكون لافتة تجارية ما تكون لافتة خيرية، لأنه اللافتة الخيرية قد يعني تحصل على إشكالات حتى قبل 11 سبتمبر، لكن اللافتة التجارية ممتازة. أنت عندما تضع معهد لغة عربية في رسوم دراسية في إعلان عن بدء دورة، ومع ذلك تطعمه بعد ذلك بأمور أخرى، أمورك ماشية ولا إشكالية عليك. حتى الكتب عندما تطبعها على مصداق نشر وبصيغة تجارية وصورة تجارية أحسن مما تكون صورتها على أنها خيرية وللتوجيه. بعد ذلك الذي مر في الدورة، طبعا هذه في صوفيا مقصودة، ليش في صوفيا؟ لأنه الولد عندما يكون في القرية الأصل أنه بعيد عن الصخب وبعيد عن الاختلاط وبعيد عن كذا، لأنه القرية كلهم فيها 20 بيت 50 بيت 30 بيت، يعني كل عارف. لكن في المدينة فيه المطاعم والمراقص وكذا، فنحن نريد كذلك أن نتأكد من أن هذا ثابت حتى وإن وضعته في مثل هذا المكان، حتى بعد ذلك نبعث للدراسة، سواء كانت دراسة في علوم تطبيقية أو علوم شرعية. ولذا الحمد لله أفضل الشباب يجون، لأنهم مروا بمراحل يأتون إلى صوفيا، وبفضل الله سبحانه وتعالى يتمون الدراسة بعد ذلك الانتقال، سواء كانت دراسة تطبيقية في صوفيا نفسها أو دراسة الشرعية. والحمد لله الدراسة الشرعية طبعا عندنا طلبة يدرسون في السعودية، وإن كنا نفضل الدراسة في الأردن على الدراسة في السعودية. والسبب طبعا قد تستغربون من ذلك، طبعا الخيارات الموجودة عندنا مثل 5 دول: سوريا، مصر، الأردن، اليمن، السعودية. وجدنا أن الأردن يعني أكثر هذه البلاد جدية. سبب السعودية الشاب الذي يأتي من البوسنة ولا يأتي من بلغاريا ولا من ألبانيا، عندما يصل إلى المدينة ويدرس في المدينة في الجامعة الإسلامية وجنبه الحرم وكذا، عندما ينتهي من الدراسة يعني أول ما يخطر في ذهني أنه كيف يترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يترك مكة ويذهب إلى بلاده ويعود ثانية إلى بلاد الكفر. طيب كيف بقاءه؟ كيف ماذا يعمل؟ ما شاء الله حنا يعني طيبين ونكرم الناس، ولذلك من يوم ما يقول لهم أنا بلغاري ولا بوسنوي ما يقصرون عليه الناس. وهؤلاء أخوة يضرون أكثر مما ينفعون. الذين يعطون فلوس لهؤلاء حقيقة يضرون الدعوة. لماذا؟ لأن هؤلاء أخوة يعني ترك البلد 5-6 سنوات حتى يرجع داعي إلى بلده بين بني جلدته، يدعوهم بلغتهم، هو أعرف الناس بحالهم. فأنت تنتظر الثمرة 5-6 سنوات، فعندما يبقى في السعودية ما تأذن شيء. يعني أنت تريد أن ينهم، وهذا يا أخوة في بلده كل منهم مفتي الديار في بلده، يعني كل منهم إمام الأمة. إذا رجع إلى واحد إلى مدينة من المدن وهو عنده بكالوريوس في الشريعة، هذا هو كل شيء. لأن الذين يفتون هم الذين أسقطوا الصلاة قبل شوية، وهم اللي قالوا الخمر حرام، وهم اللي قالوا كذا. هؤلاء هم الذين يتصدرون لفتوى الناس وتعليمهم وأرشادهم. فإذا وجود الشخص اللي عنده العلم الشرعي الصحيح، إلا أن طبعا خيار الأردن لأنه ما موجود خيار هذا المكان في السعودية، وجدناه أحسن خيار، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج على الطلبة. عندنا الآن أكثر من 50 طالب في الأردن. نعم فيها تكلفة غالية، تكلفنا الطالب 15,000 ريال في الأردن، ودراسة في المدينة ببلاش، لكن مع ذلك حتى يتحقق هذا الأمر ندفع هذا المبلغ الطائل والكبير 15,000 ريال في السنة، في مقابل أنه يرجع ولا يبقى في هذه البلاد. نأتي إلى قضية، نحن نتكلم عن القرآن، نأتي إلى قضية ترجمة القرآن، وفيها قصتين يعني لعلها مناسبة. ترجمة القرآن، طبعا جئنا وجدنا ما في ترجمة لمعنى القرآن باللغة البلغارية، في شروط معينة عند مجمع الملك فهد ما متوفرة، اضطررنا إلى أن نعرض الترجمة على شخص نصراني دكتوراه في اللغة العربية وأستاذ اللغة العربية في جامعة صوفيا ورئيس قسم اللغة العربية، نعرض عليه. جاءتنا معارضة من المسلمين كيف يترجم القرآن شخص غير مسلم، فنحن يا أخوة ذكرنا بأنه ما عندنا خيار في ذلك، وعندنا وسائل للتأكد من صحة ترجمته. ترجم لنا ستيفان طوفانوف ترجمة معنى القرآن، ترجم القرآن كاملا بعد يعني مكث فيه حوالي قرابة 2.5 سنين، ووجدنا آلية للتحقق من صحة ترجمته. الآلية الأولى أن الإخوة البلغاري يجدون اللغة التركية، خاصة اللي عرقهم تركي، وهنالك ترجمة معتمدة باللغة التركية من مجمع الملك فهد. هؤلاء نعطيهم ترجمة الرجل هذا، وترجمة الترجمة المعتمدة باللغة التركية، يقرأ الآية ومعناها باللغة التركية، ويقرأ الآية وترجمة هذا الرجل باللغة البلغارية، فهو يستطيع أن يتأكد هل الترجمة صحيحة أو غير صحيحة. واضح يا أخوة؟ صحيحين ولا لا؟ شباب طيب نعيد؟ هذا مشكلة معناها صحيح. طيب أقول هناك ترجمة معتمدة للقرآن باللغة التركية، البلغاري يجيد اللغة التركية، إذا قرأ الآية وقرأ معناها باللغة التركية عرف معنى الآية، فهنا بعد ذلك يقرأ الآية ويقرأ ترجمة هذا الرجل باللغة البلغارية، فعلى إثره هو طبعا يجيد اللغة البلغارية بلغاري، يتأكد هل ترجمة اللغة البلغارية مطابقة للترجمة التركية. الأمر الآخر، الأخوة العرب الذين يجيدون اللغة البلغارية لكن ليسوا بأصحاب تخصصات شرعية، يدرس كيمياء فيزياء هندسة طب، قلنا لهم خذوا زبدة التفسير الدكتور الأشبر، اقرأ الآية وترجمتها أو شرحها أو تفسيرها، واقرأ الآية وترجمة هذا الرجل، شوف فيه تطابق، ويجيد اللغة البلغارية لكن ما عنده معرفة بالقرآن هذا العربي. فهذه يعني تأكد بطريقة ثانية من صحة نقل المعلومة. والحمد لله يا إخوة بفضل الله سبحانه وتعالى ما وجدنا إلا النذر اليسير ترجمات يعني ليس لها علاقة بجانب عقدي ولا حتى بجانب فقهي، كلمات محتملة يعني قد بعض المسلمين انظرونا يعني ترجمها انظروا إلينا ما ترجمها بمعناها الصحيح، انتظرونا لأنه انظرونا فهم أنه انظروا إلينا، وهكذا ما في ترجمة مخلة لا بأمر فقهي ولا بأمر عقدي. إلا أن الأجمل من ذلك أنه بعد أن طبعت، بعد أن تمت الترجمة وطبعت هذه، طبعا كانت تطبع في بلغاريا تكلف حوالي $8، لقينا الطباعة في بيروت تكلف $2.3 واصلة إلى بلغاريا، طبعت في لبنان، وعندما أردنا أن ندخل إلى بلغاريا منعنا من ذلك لأسباب كثيرة، منها أن مفتي بلغاريا، وهذا مثال آخر على الجهل عند المسلمين، مفتي عام المسلمين في بلغاريا، أكبر شخصية شرعية في البلد، شخص مع الأسف لا يفهم في الدين، علاوة على أنه صاحب فكر شيوعي. عندما فازت بلغاريا بالمركز الرابع بكأس العالم عام 1994، طلع على الملأ قال بالتلفزيون، قال تعرفون ليش فازت بلغاريا بكأس العالم؟ الحين هو كان يعني مفتي يعني، وقال كلام ايش مثل ما اقوله، قال فازت بلغاريا بهذا المكان بكأس العالم وهذا الترتيب لأن الله أصله بلغاري. هذا مفتي عام المسلمين يقول هذا الكلام، ولذلك يعني الحمد لله عملنا عملا جادا على أن يخرج من الإفتاء. لقينا الطريقة، هذه يعني إصرار لكن لازم نقولها، الطريقة أنه من يرشح المفتي يرشحه أئمة المساجد. كم عدد أئمة المساجد؟ لقيناهم 358 تقريبا إمام. قلنا طيب مثل الانتخابات، كانت انتخابات عام 96 1416، فقلنا أحسن شيء نكفل 200 إمام، نعطيهم راتب شهري $25، وبعد إن شاء الله على السنتين راح يشاورونا من تبون. فبعد السنة طبعا يبغى يستمر الكفالة، لأنه يعني إذا ما سمع الكلام ما راح تستمر الكفالة. $25 شهريا يعني قرابة 100 ريال، شيء مجزي ينفع كثير. فبعد مرور السنتين جاءت الانتخابات، من تبون الحمد لله أحد طلبتنا الذين تخرج من الأردن كان حديث عربي تخرج واسمه مصطفى حج عليش، والحمد لله دخل الانتخابات. ذلك الرجل اللي هو نديم جنشف اللي هو الشيوعي هذا المفتي كان متيقن من الفوز ولا يتوقع أن فيه أحد ينافسه في الساحة، سياسي قوي جدا، شخصية مشهورة، ضابط استخبارات كبير، فما كان يتوقع أنه في واحد يقدر عليه. لكن بالنار الهادية والعمل الدؤوب الحمد لله وتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده سقط هذا الرجل، حتى أنه يعني خرج بعد الانتخابات وقال على أساس أنه يعني يقبل النتيجة بروح رياضية كما يقولون، قال يعني أنا أبارك لفلان، لكن أنا أعتقد أنه ما راح يدوم بالإفتاء أكثر من شهر. وكان كلامه فيه يعني شيء من الصحة، لأنه عباء هذه كبيرة جدا، والرجل جاي وسوى خريج ما فيها بروتوكولات، فيها مقابلات، وفيها رئيس جمهورية ورئيس وزراء وكذا، هذا خوني توه طالب ما يفقه شيء في البروتوكولات السياسية هذه. إضافة إلى أنه الرجل ذكي هذا جينشف، قد أثقل دار الإفتاء بالديون حتى لي لو ولو واحد مني جاء واحد بعده يعني ما يقدر يصمد، فكان في هنالك فواتير متأخرة وكذا. هو عنده فلوس لكن مأخرها حوالي $40,000، لكن الحمد لله يعني وقفنا مع الرجل ويعني ثبت وفاش واستمر ويعني غاب عن الأنظار اللي هو نديم ينشف بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نرجع للقرآن، منعنا من دخول القرآن، طبعا ما موجود سفارة سعودية، خطب السفير الكويتي هل بالإمكان ندخل القرآن، الرجل جزاه الله خير تعاون معنا وأدخل القرآن بالحقيبة الدبلوماسية. هذا الرجل يا أخوة يعني الذي ينقله الأخوة هنا يقولون بأنه لم نره يوم من الأيام في مسجد، أقصد السفير الكويتي، إلا أنه ونحن عند باب السفارة والكونتينر يضع الكراتين ترجمة معنا القرآن باقتراح منها أن توضع في السفارة ثم نأخذ منها ما نريد، ذكر وبالحرف الواحد يقول لي يا شيخ هل تعتقد أنني أشارككم بالأجر؟ ك كوني سمحت لدخول القرآن. شوف يا أخوة، المسلم حتى وإن كان بعيد سبحان الله إذا حركته عمل الخير حرف، يعني تبقى هذه العاطفة موجودة، تبقى الفطرة فتحركت في هذه من جديد. فأنا يعني قلت لها الله يستر ما يكون أخذت الأجر كله عشان بقى لنا شيء، لأن الحقيقة لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنت ما كان في هنالك فائدة لا من ترجمتنا ولا من طباعتنا، لأنه يعني ما راح تدخل وما راح تكون فائدة. ومنذ ذلك اليوم الرجل انقلب ظهرا على عقب والحمد لله، فصار يرتاد المسجد ويصلي حتى ترك بلغاريا ورجع إلى الكويت يعني كسفير، وهو لم يغب عن صلاة ولا عن جمعة ولا غيرها. فكانت قضية مثل هذه هي اللي حرك بداية التحريك له، كأن واحد يقول لك أنت موجود في بلغاريا جاء تسويش خدمت المسلمين فيه، فتحرك في مثل هذه القضية والحمد لله. نفسه المترجم هذا ستيفان توفانوف عندما أنهى ترجمة معاني القرآن، وكنا يعني نعطيه حساب الأخير لكن ترجمة بالمقابل كل صفحة بالمقابل، فكان أنا يعني اقتنعت أنا يقيني بأن هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وبأنه ليس من صنع البشر وكذا، وأريد أن أسلم، فما هي الطريقة؟ وهو يا أخوة أرثوذكسي بلغاري، يعني فيه حقد وعداء من البلغار للمسلمين لأنه حكموا كما ذكرنا قرابة 600 سنة، والأرثوذكس هم أشدهم عداء للمسلمين، وصاحب مكانة اجتماعية كبيرة يعني راح يضحي بمكانته إذا أسلم، ومع ذلك قال كيف الطريقة كذا، لكن قال أنا أريد أن أكتم إسلامي. لا ما في مانع، المهم هذا الأمر بينك وبين رب العالمين. قال أنا مكانة الاجتماعية تتحتم علي وتحتم علي ذلك. الشاهد أن الرجل صلى معنا مرتين ثلاثة في أماكن خاصة يعني داخل شقة داخل المكتب. بعدها حوالي بسنة أو سنتين كنت في ميناء يوم 8 في مجر الكبش على وجه الخصوص، وإذا رجل محرم أمامي إذا عرضا دون اتفاق، وإذا هو ستيفان توفانوف. فأنا أخذته وعانقته وبعدين قلت له كيف يعني كيف جيت للحج وأنت تعلم أنه الفيزا يعني الجواز راح تكون فيه فيزا السفارة السعودية للحج مطلوب، وهذا مؤشر على أنه مسلم، فكيف يعني هذا راح يتناقض مع ما ذكرته بأنه يريد أن يكتم إسلامه. فيقول أنا حقيقة يمر حوالي ثلاثة أسابيع شهر كنت أقلب التلفزيون وإذا برنامج في أحد المحطات عن الحج، يقول فلما رأيت الناس اللي يطوفون ويلبون الحرم والكعبة والكذا، يقول قلت في نفسي الواحد كم يبغى يعيش سنة سنتين ثلاثة طز بهالمكانة الاجتماعية هذه. أنا خلنا كلم الصحف والتلفزيون وقال لهم عندي مؤتمر صحفي، طبعا رئيس قسم اللغة العربية للعلاقات مع السفارات وكذا حسب لهم بيقول شيء يعني علمي ولا كذا، سوى مؤتمر صحفي في قاعة الثقافة في صوفيا، اجتمعوا الناس مؤتمر صحفي، وإذا هو يعلن إسلامه في هذا المؤتمر الصحفي أمام الملا. فهذا لو لم نحصل على ترجمة القرآن إلا بإسلام هذا الرجل لكفى. لكن أجمل من هذا أن طبعا السفير الكويتي اقترح علينا اقتراح جزاه الله خير، قال أنت اشتبك تسوون في الترجمة بنوزعها على المسلمين. قال أنا اقترح عليكم يعني أمور، الأمر الأول أنه جزء توزعونه على مراكز البحث العلمي والجامعات والمكتبات، لعل واحد يصير يمسك نصراني يقول نعم هذه ترجمة معنى القرآن، قال لعل واحد يطلع عليها ويسلم. الأمر الآخر ليش ما تدون للمكتبات التجارية تبعونها بالأسواق، لأنه إذا توزعونها ما رح توزعونها للمسلمين، ليش ما تدونها بالأسواق يوم من الأيام يطلع عليها مسلم. طيب الأمر الثالث طبعا اقترح لنا بأن نقلب الترجمة نخلي الفاتحة في الخلف وقل أعوذ برب الناس بسورة الناس في الأمام. يقول أن النصارى اعتادوا أن القراءة بهذه الطريقة، وأنتم هو في مشكلة الآن في كل الترجمات أن المصحف من اليمين إلى اليسار والترجمة من اليسار إلى اليمين، ولذلك عندما تريد أن تكمل الترجمة تقلب الصفحة من اليمين إلى اليسار ثم تقرأ من اليسار إلى اليمين. فهل في هنالك حرج شرعي؟ قلنا ما في حرج شرعي، المهم قلبنا الترجمة يعني أو قلبنا الترتيب، وإن كان هو الترتيب نفسه ما غيرنا شيء إلا أنه بدأ من اليسار إلى اليمين. قبل سنتين، إحنا الآن اليوم مرور سنتين على الانتفاضة، قبل سنتين كنت في صوفيا، وفي بالتحديد بعد مقتل محمد الدرة بيوم كنت في المكتب، وإذا لقوا يقولون في فتاة بلغارية نصرانية عمرها يمكن حالي 21 سنة، تقول عندها سؤالين أريد أن تقابلك. تفضلي. هذه الفتاة طبعا جاءت بكامل زينتها متبرجة، تجيد اللغة الإنجليزية، فصار الحديث معها مباشر باللغة الإنجليزية. طبعا تعلمت في مدارس خاصة وتجيد 4 لغات منها اللغة الإنجليزية واللغة الروسية. بعد أن تخرجت عرضت عليها وظيفة أو قدمت على وظيفة مضيفة في خطوط الإمارات. ذهبت الإمارات لكن لما وجدوها يعني مؤهلاتها أكثر من ذلك عملت كمستقبلة للزبائن في مطعم كبير، ما هي نادلة إنما تستقبل الزبائن وتجلسهم، واحدة أوروبية يعني مزيونة، يقولك هذه الشباب اللي تجيبهم اللي مالي هنية ياسل ياسل غصبا عليه. تقول هذه الفتاة أسف نترك الموضوع طبعا قبل أنا شو الموضوع، وإذا هي تتهجم على المسلمين وتتهجم على الفلسطينيين على وجه الخصوص، صورة الحقيقة يعني مزعجة. أنا استغربت يعني قلت أنت جاي لنا وقرأنا عند السؤال وجاي يعني تسبينا في مكتبنا، قلت شو اللي تبيه؟ فقالت لا أنا أبغى أعرف لماذا يحصل كل هذا. قضيت يعني قضية تحتاج إلى تفصيل، وتاريخ المسلمين في فلسطين وتاريخ اليهود يحتاج إلى تفصيل. تفضلي. بعد حديث طال يمكن ساعة ونصف تقريبا ساعتين كل الكلام كان على من هو صاحب الحق، الفلسطينيون أم اليهود، وتاريخ هؤلاء وتاريخ هؤلاء في فلسطين ومن له كذا. بعد ساعتين إذا هي تقول أريد أن أسلم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. غريب الكلام هذا، يعني ما هو موضوع دعوة إلى الإسلام وقبل شوية قاعد تسبنا والآن تقول أريد أن أسلم؟ فقلت لها طيب لكن قضية تغيير العقيدة مو أمر سهل، ما يمكن أنه بهذا الكلام في ساعتين هذا. فقصت القصة هذه بأنه بعد ما ذهبت إلى الإمارات واشتغلت يعني تستقبل الزبائن، تقول لفت نظرها أن في أحد في المطعم هذا بعض الناس يضمون إلى زاوية من زوايا المطعم وشوفهم يسوون حركة وبعدين يرجعون يأكلون، ما تدري شيء عن الإسلام أبدا وهي في الإمارات. فسألت كانوا ذا يصلون. غريب تقول في واحد يعني يقطع الطعام وشهوة الطعام، ها؟ سواء كان ينتظر الطعام ولا يروح يسوي حركات ويرجع، شنو الصلاة هذه؟ هذا عبادة عند المسلمين كذا. قالت لابد أن أقرأ عن الإسلام لأنه هذا الدافع اللي عند هؤلاء كبير اللي جعل هذه وهؤلاء الناس يتركون الطعام. طبعا قرأت على الإسلام شيء بسيط لكن قدر الله أنه ترجع إلى بلغاريا. اتصلت بالسفارة التركية كرمز للمسلمين تسألهم عن معلومات عن الإسلام، فقالوا لها ليش؟ أريد أن أطمئن إذا كان الدين صحيح يمكن أن أسلم. الأخ اللي في السفارة التركية قال لها لا تسلم، خليش على دينك، أبقى أفضل أن تبقى على النصرانية. وهذا يعني مأساة أن يكون أن من يرد عن الإسلام هم المسلمون أنفسهم. الشاهد أن الأخت هذه تركت موضوع الإسلام. تقول قبل حوالي أسبوع مارة بالسوق في صوفيا داخل أحد المكاتب فوجدت ترجمة معاني القرآن، فتقول أخذتها وجلست عليها أسبوع، طرحت الموضوع عند أمي، عارضتني معارضة شديدة، أبوها يعني حاربها حرب شديدة إذا أسلمت. فجاءت يا إخوة بعد مشهد محمد الدرة جاءت ويتنازعها أمور كثيرة، يعني هل حق ولا مو حق، ليش يحصل كذا ولا ما، يعني هي وقفت على حافة النهر تريد فقط دفة بسيطة. فلذلك هذا فسر أنه كانت هي مستعدة جدا لكن عندها اضطراب، هل تسلم ولا ما تسلم، كانت محتاجة إلى هذه الدفعة. تمت الدفعة بفضل الله سبحانه وتعالى وأسلمت. الجميل أنه بعد إسلامها في يوم اتفقنا على الزواج، بس مو أنا زوجته، اتفقنا على أن يتزوج أحد الأخوة البلغار الذين يدرسون في الأردن، وحتى نبعدها عن جو أهلها والضغط عليها بعد حوالي 10 أيام انتقلت إلى الأردن، خيرت بين دراسة الشريعة ودراسة اللغة العربية. بعد أن فشل لها كل واحد شنو معناه اختارت اللغة العربية، والسبب في ذلك قالت من يدرس الشريعة سوف يدعو بين المسلمين، ومن يدرس اللغة العربية سوف تكون دعوته بين النصارى لأنه راح أفهم القرآن صح، فأنا أريد أن تكون دعوتي بين بني جلدتي بين النصارى، فاختارت اللغة العربية. الحمد لله هي الآن انتهت 2 سنين من دراستها بتفوق. قبل حوالي 6 شهور كنت في عمان، وبعد لقاء معهم كلمة قالت أريدك على جنب مع زوجها، ثم قالت عندي لك خبر سار. ما هو الخبر السار؟ أبشرك أن أمي أسلمت، التي كانت تعارض وتقاتل. كيف أسلمت؟ قالت والله قلت لها لا تسألي أحدا، خذي ترجمة معي القرآن اقريها قراءة متجردة لا تسألي أحدا ثم بعد ذلك احكمي. فتقول ما ردت علي، فأنا كل اللي سويته أرسلت لها بريد إلكتروني وهنئها بعيد الفصح، فردت علي البريد الإلكتروني قالت هذا عيد النصارى، ولم أبقى معك نصرانية، أنا الآن مسلمة والحمد لله. طيب قالت الخطوة الجاية إن شاء الله مع الوالد إن شاء الله يعني نستطيع أنه ندعو. إذن بالإمكان أن نفعل شيء كثير، بالإمكان أن نوجه الناس إلى الخير، الناس بحاجة ماسة سواء كانوا مسلمين أو نصارى، ديننا دين عظيم، فقط يحتاج منا أن نتحرك، يحتاج منا أن نبذل، وبعد ذلك الخير جاي. الحقيقة الساعة انتهت لكن والقصص طويلة، المشاريع لا تقتصر على هذا الجانب. أريد أن أذكر يعني حادثة مهمة جدا، كيف تستطيع أن تقلب بلد رأسا على عقب بقضية بسيطة. طبعا المسلمون يشكلون في بلغاريا 3 سكان، إلا أن تمثيلهم السياسي يكاد يكون 0، والسبب أنه ضعف وجهل، يعني ضعف مادي وجهل في الحياة السياسية والديمقراطية، لأن ما فيها أي ثقافة في هذا الباب. في شهر 4 الماضي يعني قبل سنة وتقريبا 5 أشهر أدخلت بلغاريا في الشنغن الاتحاد الأوروبي دخول مبدئي، فكان يلزم عليها أن تغير المجلس النيابي. المسلمون شكلوا حزب لهم، إلا أنه شروط دخول الانتخابات أن يضعوا مبلغ وقدره 150,000 دولار يمثل قيمة البطاقات الانتخابية وقيمة المراقبين الانتخابيين إضافة إلى المصاريف الانتخابية الأخرى. ما كان عند المسلمين 150,000 دولار، كان لابد أن تدفع خلال 10 أيام. يعني أعلن عن هذا الأمر في تاريخ 20/5 وفي 1/6 لازم تكون مبلغ مدفوع. الحقيقة يا أخوها أنا ما كنت أظن أن يتجاوب المحسنون في قضية مثل هذه القضايا، لأنه حنا في بناء مسجد ما عندنا مشكلة، في كفالة يتيم ما عندنا مشكلة، النصوص واضحة فيها، لكن أن يتجاوب يعني واحد من رجال الأعمال واحد من الخيرين في قضية مثل هذه يقول لي طيب والله ما نجحوا في الانتخابات راحت عليه فلوسي، هب أنهم نجحوا لكن ما سووا شيء، كل فائدة من دخولهم الانتخابات، لكن سبحان الله وخلال 24 ساعة جمع هذا المبلغ بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل المسلمون كل وسائل الإعلام والمحللين السياسيين يقولون بأنه لن يفوزوا بأكثر من نسبة 4%، الحمد لله فازوا بنسبة 12%. خولتهم هذه النسبة وإن كانت لا تمثل وضعهم عددهم الحقيقي، لكن خولتهم أن يدخلوا ائتلاف مع رئيس الوزراء اللي هو سيميون، الملك سيميون. وترتب على ذلك يا أخوة أن يكون في تاريخ بلغاريا كله القديم والحديث لم يصل المسلمون إلى مركز محافظ، منصب محافظ، أكثر ما وصلوا له رئيس بلدية فقط. لكن صار عندنا محافظ العاصمة صوفيا، محافظ ثاني أكبر مدينة كرجلي من المسلمين، 5 نواب وزراء من المسلمين، منهم وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية ونائب وزير الدفاع، وزيرين من المسلمين، نائب رئيس الوزراء من المسلمين. هذا يا أخوة هز أوروبا كلها، ما هز بلغاريا، لأنه كيف استطاع المسلمون أن يصلوا إلى هذه المناصب بهذه السرعة؟ طب تقولوا لي شو الفائدة طيب من وصولهم؟ أقول لكم أمرين. الأمر الأول يا أخوة إعادة الثقة عند المسلمين، صارت الحياة جديدة، روح جديدة عند المسلمين، أنه بالإمكان إذا تحركنا أن نفعل شيء، بالإمكان أن نصل، عندنا الطاقة، لكن فقط نريد أن نجمع هذه الجهود. وهذا حتى في القرآن كان الناس قلت ما في أمل، فيه يأس، لكن هذا عاد الروح لهم من جديد. الأمر الآخر، هنالك طلبات قديمة ما يمكن أن تتحقق، أولها رجاع الأوقاف للمسلمين. اليهود أخذوا أوقافهم، النصارى أخذوا أوقافهم، المسلمون لا بواكي لهم، ولذلك ما استطاعوا أن يخرجوا. صوفيا العاصمة فيها مسجد في النص، لا زال منذ أن بني في العهد العثماني قبل 600 سنة ولا زال يصلى فيه، لكن الأرض اللي حوله وقف له، إلا أنها الأجرات تأخذ البلدية، ما يدفع عنه، لأنه مش من يدفع عنه، من قال لكم أن هذه أرضكم، هذه أرض البلدية. لكن بعد 4 أشهر أو 4 أشهر من وصول المسلمين أعيدت هذه الأرض للمسلمين وأصبحوا هم يقبضون أوقافها، حتى أنه كان عند المسجد محلات تبيع، الله يكرمكم، مجلات خليعة وكذا، لأنه البلدية ما لهم دل عليهم، تدخل المسجد وعينك تشوف أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. الآن نظفت بالكامل وصارت الأجرات تدفع للمسلمين لدار الأفتاء. الأمر الآخر، وهذا كان شبه يعني مستحيل عندهم، أن يدخل في المدارس النظامية مادة التربية الإسلامية خاصة في مناطق المسلمين. هذا كان الشبه أمر مستحيل أن يحصل، أمر خيالي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مرور سنة، الإشكالية الوحيدة اللي كانت عندهم جابوا القرار، لكن الإشكالية ما عندهم فلوس لطباعة الكتاب ولا عندهم من يؤلف لهم منهج. كتبنا لهم منهج والحمد لله، وطبعنا 50,000 نسخة، وبدال المتبرع الواحد نلقى يعني 20,000 متبرع بشغلة مثل هذه، والحمد لله صار الآن يدرس الإسلام في المدارس النظامية البلغارية في مناطق المسلمين. فهذا لو لم نكسب من هذه العملية الانتخابية إلا هذا لكفى، غير قضية إعادة الروح. لكن المهم يا إخوة أن يعمل الواحد بهدوء ونار هادئة كما يقولون، وعبر القنوات الرسمية لا يتجاوز. إذا عمل عبر القنوات الرسمية ما أحد راح يقول له أي دال عليه، يمشي صح. يعني عندما جاء اللاجئون الكوسوفيون، جاءوا إلى بلغاريا كما جاءوا إلى غيرها من الدول، كان عدد كبير، وجتنا فلوس إلى كوسوفا، الأخوة قالوا نوزع عليهم، قلت لهم لا أبدا، ما توزعون إلا عن طريق الصليب الأحمر. أخوة أنت تقول الكلام هذا، شو عن طريق الصليب الأحمر؟ ما الذي نهدف إليه؟ نهدف إلى أن تصل هذه المواد وهذا المبلغ إلى المسلمين. الوسيلة ما هي ضرورية، المسلمون يعرفون أنها ما جاءت إلا الكوسوفيين، يعرفون أنها جاءت من عن طريقنا. فكل اللي سويناه خطاب للصليب الأحمر، الصليب الأحمر فتح مكتبه، جاء المسلمون وجئنا، حنا اللي نعطيهم. كل اللي سويناه أن الموظف اللي يعبي الاستمارات من الصليب الأحمر دفعنا له $50 خارج دوام، يعتبر هذه أحسن شيء أعطيناه، ونحن لم نتجاوز النظام. حتى ما يجي واحد يقول هؤلاء عندهم عنصرية، هؤلاء عندهم كذا، فيه نصارى فقراء ما أعطوهم، أنه عبر القنوات الرسمية. فإذا اشتغلت طريقة صح بطريقة رسمية ما عندك مشكلة أبدا والحمد لله. الحديث القصص طويلة والوقت داهم، ولعل الأسئلة تجيب على ما نسيناه. جزاكم الله خير. الحمد لله، الحمد للتدبير الطيب المبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما ومن شيء لا بكير. نشكركم جميعا، نشكر تعالى الدكتور سمير العمران على ما قدمه من حديث طيب وهو يحبون وله مجلولاته ونتائجه، فجزاه الله عنا خير جزاء. قبل أن نشرع في سماع الأسئلة التي وجهت من الحضور جزاه الله خيرا، نريد أن نذكر بأن المحاضرة التالية إن شاء الله الشيخ صلاح بن محمد لبيه، القاضي في المحكمة الكبرى في المدينة المنورة وإمام وخطيب المسجد النبوي، وهي بعنوان المرأة في مجتمعنا بين العادة والعبادة، وذلك يوم السبت الموافق الثالث من شهر شعبان بفضل الله وقوته 1423. هناك بعض الأسئلة والبعض الآخر أيضا، فنحاول أن نعطيها محاضرنا هذه الليلة، وأتمنى أن يكون صدره متسعا لسماع البعض.
سمع الكل بعد.
السؤال يقول: جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الدعوية، ويجبنا أن نعلم عن المؤسسة الدعوية التي عملتم فيها وكيف نساكن معكم.
جزاك الله خيرا. حقيقة ما تكلمت أبدا عن القضايا التبرعات أو الدعم وكذا، وهي مقصودة، لأنه لم آتي لهذا الأمر، إنما جئت لأعرف بقضية من قضايا المسلمين، ننبه على ونذكر أخواننا في هذه البلاد الطيبة وهذا المكان بإخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن عموما نحن قد سجلنا مؤسسة في أمريكا منذ أكثر من 15 سنة اسمها مؤسسة الطيبة الخيرية، وهي مسجلة رسميا في بلغاريا من قبل رئاسة الوزراء. وضعنا القانوني بفضل الله سبحانه وتعالى متميز. دائما مدير المؤسسة ومدير المكتب عندنا هناك لو احتيج إلى تنسيق أو دعوني أذكر لكم مثالا، رابطة العالم الإسلامي شرعت بترتيب لمؤتمر يقام هناك والتنسيق مع رئاسة الوزراء، فرئاسة الوزراء جعلت واقترحت أن يكون مدير مكتبنا هو ممثل رئاسة الوزراء في التنسيق مع رابطة العالم الإسلامي، فهذا مؤشر طيب على الثقة بالمؤسسة وبمدير مكتبها هناك. وعندنا أدلة كثيرة لكن ليس هذا موضوع ذكرها. بالنسبة للتبرعات، الحقيقة في المناشط التي ذكرتها، أنا ما ذكرت حقيقة فيما يتعلق بالمساجد ولا بالمراكز ولا بالقضايا الإغاثية ولا بالقضايا التعليمية، إلا أنه على عجل أقول أنه بفضل الله سبحانه وتعالى في بلغاريا وحدها بني أكثر من 60 مسجد، عندنا عدد كبير من الأوقاف الآن، أكثر من 30 محل تجاري، بعضها تدر أجارات مجزية قرابة 1500 دولار بالشهر، لأن أنا يعني تخطيطي ووجهة نظري أنه إذا وجدنا الإخوة الذين يحملون هم الإسلام من أهل البلد ووجد الدعم المادي لهم،
بالإمكان أن تترس هذه البلد وتجعل أهلها يعملون فيها. يعني ما الذي نريده؟ نريد إخوة عندهم العلم الشرعي يحملون هذا الهم وعندهم المال يتحركون به. فبفضل الله سبحانه وتعالى لو اضطررنا لترك هذا البلد لسبب أو لآخر فالعمل سوف يمشي ويسير في هذا البلد، لأنه عندنا الآن عدد كافي من الأخوة الدعاة عندهم العلم الشرعي، عندهم الهمة وعندهم الحماس، وعدد طيب من الأوقاف بفضل الله سبحانه وتعالى. المساجد طبعا لها نموذج معين لكن تكلف قرابة 120,000 ريال. ما نبني إلا خرسانة، ما نبني لا خشب ولا طين ولا كذا، لأنه هذا الأصل أنه لا يدوم إنه خرسانة، وهذه قيمة مواد فقط، لأنه ما نبني مسجد إلا ونشترط على أهل القرية أنهم هم الذين يباشرون البناء، نحن نضع لهم مشرف مهندس مشرف ونأتيهم بالمواد فقط لا غير، ولا ندفع لهم ريال واحد. والسبب في ذلك نريد كذلك من أهل القرية أن يشاركوا فيدافعوا بعد ذلك. عندما يجي المسجد بالساهل ما هو بالضرورة أن يصلوا فيه، ولا هو بالضرورة أن يدافعون عنه، ولا بالضرورة أنه يتحمسون له، لكن إذا شعروا بأنهم بذلوا فيه يعتبرونه كأنه بيتهم، يحافظون عليه محافظة، إضافة إلى تقليل التخلف. الكفالة طلاب العلم طبعا إذا كان في العلوم الشرعية كما ذكرت مبلغ 15,000 ريال يكلف كامل الرسوم، وإن كنا الحمد لله الآن انتهينا من بناء عمارة سكنية في عمان، وهذا راح يقلل عنه جزء، تبرع بها أحد المحسنين الأرض والبناء كاملة. وفي الدراسات العلوم التطبيقية عندنا 3 تخصصات نحرص عليها، الطب والمحاماة والقانون والصحافة والإعلام، وهذا نفس الشيء بسبب دراسة وجدنا أنه ما في الطبيب المسلم فعورات المسلمين، فتكشف عند النصارى ما في محامي مسلم فقضايا المسلمين كلها عند النصارى، وأنتم أعلم بهذا النصراني الذي يدافع عن قضايا المسلمين. وأخيرا ما فيه الصحفي والإعلام المسلم فالذي يكتب في جريدة المسلمين محررين هم النصارى، فكيف يدافع عن قضايا المسلمين؟ فإذا هذه يعني اتجاهات التلافة التي نركز عليها، وفي غيرها لكن هذا هو المهم. والتكلفة للطالب هنا قليلة، يعني لا تتجاوز 1200 دولار في السنة. طبعا يعني ما أخفي سر إذا قلت بأنه نكفل عدد من المسار كذلك في الدراسات التطبيقية طبعا مو الشرعية. والسبب في ذلك يا أخوة وزير الأديان مثلا بنتها تدرس طب في جامعة صوفيا، حنا نتحمل رسوم دراستها، لكن هذا وزير الأديان يعني حنا مفتاح صايرين شيء اللي نبغاه يصير لما نبغاه ما يصير. رئيس الاستخبارات في صوفيا نفس الشيء كافلين ولده في الدراسة، أي واحد يقول أوه طول ممتازين ما عليهم شيء ماشيين على الجادة يدافع عننا، كل ما رحت يعني ما نقصر عليهم، مرة جوال ومرة شنطة ومرة كذا، وهذا كله إن شاء الله من تأليف القلوب. فإذا يعني نكفى العدد، والسبب هو يعني كما ذكر. وحتى المستشفيات نقدم مساعدات المستشفيات قد يكون فيها 60% مسلمين و 40% من النصارى، لكن السبب بأنه حتى لا نتهم لا بعنصرية ولا بغيرها، طبعا يعني ما نعطيهم إلا نذلهم. المستشفى طبعا يكون طبيب الرئيس مالها النصراني، قصدي المذلة هذه نطلب منه خطاب يبي مساعدة حتى يكون عندنا وثيقة أن احنا ساعدنا هذه، ثم بعد ذلك نعطيه المساعدة ونطلب منه أنه تعلن هذه المساعدة في الصحف وفي التلفزيون ولو كان المحلي، ثم نطلب منه خطاب شكر أن على ما قدمنا، أن تبقى وثائق عندنا لو جاء واحد يتكلم شوف أن المستشفى هذه نصارى وهذا المستشفى كذا، ومع ذلك قدمنا لهم المساعدات. ولذا أحسب والله أعلم بالصواب أنهم يعني ما يقدرون أو في صعوبة أن يمسكوا عليهم شيء، طبعا إذا أرادوا يعني يقدروا بدون بسبب وبدون سبب، لكن بظل الجو الديمقراطي وضعنا والحمد لله جيد. هذه أمثلة سريعة على التبرعات، اللي عنده شيء يعني عن طريقي الأخوان يعرفون الهواتف
غيرها، إلا أننا بس عمل خيري يعني ما نزوج في الغربية.
سؤال آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجد بعض المصريين والمبشرين بل أكثر من يبني من الغالي أن في اسم أجل نشر ديانته الضالة أم الهزم، ونرى مقابل ذلك قلة من يدعو إلى الله ومن واجب على الدعاء إلى الله لأن يفعل اتجاه ذلك. وجهنا وجزاكم الله خيرا.
جهودنا يا إخوة أظن لا تشكل ولا 1% من جهود المنصرين، وثمرتنا بحمد الله ثمرة الأعمال عندنا النتيجة 10 أضعاف المنصرين يا إخوة. هذا دين عظيم، يعني يمكن بعض الإخوة سمعوا مننا في جامعة صوفيا في واحد أخ مصري أذن الأذان بالمايكروفون، يعني اللي في السوق يسمع الأذان لأن الجامعة في السنتر في المركز. هذا الأخ يعني علي ملا حق الحرم يؤذن مثله. يوم من الأيام في صلاة المغرب في المركز التجاري فتاة عمرها كذلك 18 سنة جاءت تسمع الأذان وجاءت، لكن مسكينة ما وصلت المسجد إلا خلص الأذان. فقالت لهم: أنا واقفة عند المويه بدخل، وين تدخلين المسجد؟ قالت لهم: لا أنا أبغى سمعت أغنية رائعة أريد كشف من الأغنية هذه. والله ما هي أغنية هذه؟ طيب مو أغنية، عطوني المهم كشف. الرجال على الهواء مباشرة ما عنده كشف، يعني بعد ساعة ونص تعالي يدن العشاء إن شاء الله وتسمعين الأغنية هذه مرة ثانية. فالمهم وش الأغنية هذه؟ هذه ليست أغنية، هذه دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى المسلمين كذا إلى آخره. أخذت كتب يا إخوة بعد 24 ساعة وأنا أتكلم يا إخوة عن ناس أرثوذكس عندهم عداء مع المسلمين، ما أتكلم عن بلاد ما عندها أي عداء، لا أتكلم عن وضع ناس عندهم عداء تاريخي مع المسلمين. 24 ساعة رجعت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا إخوة هذه الأخت الآن هي الداعية وهي النشيطة، حتى الأخوة العرب اللي درسوا زوجاتهم هذه الأخوة. فهذا دين عظيم، هذا اللي أذن. هل يفكرنا بسبب أذانة واحدة راح تسمع وراح تكون داعية؟ دين عظيم. ما فالحمد لله جهودنا، أقول جهودنا مع الأسف والحمد لله كذلك قليلة، ولكن ثمرة عمل الحمد لله كبيرة لأن دين رب العالمين. وأولئك ما استطاعوا أن ينجحوا إلا في بلاد فيها فقر شديد، الناس محتاجة تبغى تأكل فلك أعطونهم يروحون معهم. وإلا حتى في بلغاريا في رومانيا في غيرها عملوا جاهدين سنوات، لكن يبدأ المسلم ولا المسلم يعني تركي ما يخالف، لكن قضية ترك الدين هذه قضية محسومة يا إخوة. نحن فقط سألوني سؤال يعني عشان نشوف قضية الانتماء كيف قوية عندهم. في عام 84 تعرفون صارت حرب تغيير الأسماء عندهم، كل مسلم ألزم بتغيير اسمه إلى اسم نصراني. بعد سقوط الشيوعية عام 90 صار الخيار لهم يرجعوا لأسماء. بعض المسلمين قال ما أبغى أرجع لاسمي الإسلامي حتى تتاح لي الوظيفة ما يدقرون معي. توظف سؤال وجهني: المسلم الذي لم يغير اسمه إلى اسم إسلامي ما عاد باسمه الصحيح بقى على اسمه النصراني، إذا مات وين يدفن؟ يدفن في مقابر المسلمين. قالوا لا، يخشوي هبط ما يدفن في مقابر المسلمين. واحد اسمه نصراني يدفن في مقابر المسلمين ما يمكن. فإذا يا أخوة حتى وإن كان لا يصلي حتى إن كان عنده جهل عظيم في الدين، قضية الانتماء قضية محسومة، والمقبرة هذه المسلم وما زال هذا اسمها ما هو إسلامي لا يمكن أن يدفن في مقابر المسلمين. فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى على جهود أولئك الكبيرة ثمرتهم قليلة، ونحن مع الأسف على جهودنا القليلة ولكن الحمد لله ثمرتنا كبيرة. لكن واجبنا، الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كثير. ما زال أولئك يعملون وهم على باطل، المنبغي أن نكون أن نعمل أكثر منهم ونحن على حق.
هناك سؤال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل سبق ان يرسل الشيطان قبل او بعد الحرب؟ وكيف احوال المسلمين هناك؟ وهل هناك تتحسن في الوضع ام في كذا؟ وكيف الوضع في البوسنه والهرسك في الشيطان والبارد؟
هذه محاضره، هذه محاضره ثانيه. هذا على العموم وضع المسلمين في كل مكان الحمد لله طيب، يعني سواء كان في القرقاز ولا في البوسنه ولا في البانيا. وسبحان الله يا أخوة، يعني هذه الحروب على ما فيها من قتل وتشريد لكن هي سبب رئيس لإعادة الناس لدينهم. يعني البوسنة قبل الحرب ما كانوا يعرفون فيها الإسلام، يجون إلى يعرفون صلاة التراويح مثلا، لكن يجون صلاة التراويح مدخل الحريم على اليمين ومدخل الرجال على اليمين ومدخل النساء على اليسار، الواحد مع صديقته يلمها ويقبلها وبعدين يفترقون، تطلع الشال من جيبها وتحط الربطة وتدخل المسجد، يعني تصلي التراويح يرجعون يد بيد. سبحان الله يا أخوة، الحرب هذه غيرت كثير من المفاهيم، عادت الناس بهم، عرفتهم بأعدائهم، فهذه نعمة كبيرة. في الوضع بفضل الله سبحانه وتعالى جيد في هذه البلاد، لكن محتاج إلى جهد جبار كما ذكرت. لا زال يعني لم نخدم هذه المناطق ولا 5%، فلا زالت تحتاج إلى جهد كبير. وثقوا يا أخوة، العمل القليل ثمرته كبيرة في الدنيا وعند رب العالمين في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير.
فضيلة الدكتور، هل واجهت المشكلة اختلاف المذاهب قتل دعوة أو الحرف المنتسبة للأمة؟
طبعا إذا كان يقصد الفرق رافضة، الحمد لله في هذه البلاد كلها ما في رافضة. إخواننا الدولة العثمانية جزاهم الله خير ما قصروا. أما الاختلاف فلا شك أن هذه البلاد يعني مع الجهل في التعصب، وأنا أعتقد يا أخوة الذي يعمل في هدوء وبحنكة يستطيع أن يكسب قلوب الناس، وهذا هو الصحيح. والأدلة من التاريخ كثيرة. الإمام أحمد يا أخوة عندما في العهد الرابع منه المتوكل، هو المعتصم المتوكل المتوكل، عندما أراد أن يغير يعيد المذهب إلى مذهب أهل السنة في قضية خلق القرآن فتنحاق القرآن، كان اقتراح الإمام أحمد بأنه لا يغير بسرعة ولا يغير لا القضاة ولا الرجل، ويبقى هو في السجن حتى يكون التغيير على هدوء. واستمر في ذلك 7 سنوات حتى غيرت القيادات وغيرها. فإذا ما يمكن أن تغير بيوم وليلة، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، كان أول ما نزل من القرآن آية من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى كان فيها نعم حتى فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام أنزل الله سبحانه وتعالى لا تشرب الخمر ولا تزن. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا. يعني يعطينا مؤشر يا أخوة عائشة رضي الله عنها أن القضية ما يمكن التغيير بيوم وليلة. لو جاءت الأحكام الشرعية من أول يوم لواجه الناس ذلك بأنه ما نستطيع، الناس ضد التغيير. لكن آية من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس الإسلام، الآن صارت القلوب معلقة بالآخرة، تعرف شنو الجنة شنو النار، بعد ذلك جاءت الاستجابة للأحكام. هذا المطلوب منا يا أخوة، أن نأتي بالتدريج وبعد ذلك نستطيع أن نكشف القلوب. وثقوا يا إخوة، كثير من هؤلاء لم نقل لهم بأن هذا هو المنهج الصحيح وهذا الرأي الصحيح، ولكن هو اللي عرف. ليش أنت تقولون كذا؟ ليش تفعل كذا؟ كيف تصلي السنة بالطريقة الفلانية؟ لماذا لا تشبه بعد الكذا؟ لماذا لا؟ فعرف عندما يجاب عرف أن هذا هو الطريق الصحيح. فكثير من الشباب يعني تركوا ما هم عليه من بدع وغيرها لأنهم رأوا ثم اقتنعوا بعد أن خشبت القلوب.
قضيه التشريع ان هناك اوقات تنظر الى قائد بعض 17 سبتمبر في هذه البلاد التي ذكرتها وهي ذهب الى هذه الاستاذ الى بلغاريا فجزاكم الله خيرا.
طيب انا ابشركم كنت يوم 10 سبتمبر في لندن في محاضره في المركز الاسلامي في لندن. يوم 11 الصباح صرت الى صوفيا ووصلت الى المطار تقريبا الساعه 3 عصرا يعني طرف 10 توقيت لندن في فرق توقيت ساعتين وصلت الى صوفيا واذا يقولون في احداث المسارات. بعد 3 ايام رجعت الى لندن وبعد يوم في لندن ما صار شيء. ثم قبل حوالي 6 شهور ذهبت الى بلغاريا ورومانيا ثم ألبانيا. أول حاجة أخوة ما نتوقع أنه جنة بلاش، يعني لأن نظن أن يعني الواحد يريد الجنة بدون مشقة وبدون تعب وبدون مضايقة وغيره. الأمر الآخر إذا كان وضعه القانوني سليم وصحيح ما عنده أي مشكلة والحمد لله رحت مرتين بعد ذلك وإن شاء الله رايح يوم الخميس هذا بإذن الله تعالى ما فيه يعني مضايقات. الواحد فقط يشعرهم أنه واثق من نفسه وما عنده شيء. أعطيكم قصة في مطار بخارست في رومانيا. وضعي سليم عندما جيت أطلع من المطار في اثنين من الاستخبارات مسكوني أخذوا الجوال بعدين قالوا تفضل معنا في الغرفة اللي فوق. دخلوني الغرفة ودفروا علي كده بطريقة بوليسية يعني حتى ثم طلعوا دفتر وبدأوا بالتحقيق. أنا ما عندي مشكلة هذه. فأثناء هذا سوى بالي بالكلام فتح علبة السجائر وطلع السيجارة يولعها فقلت له رجاءً لا تدخن. قال عجيب يعني على قولكم قرار ويتشرف بعد جاي ديرتنا وجاي قلت له شوف أنت من حقك أن تمنعني من الدخول إلى رومانيا إذا كنت رجل أمن وتشعر أني خطر على البلد ولا عندي مشكلة ولا كذا رجعني أنا ما عندي مشكلة. لكن مو من حقك أن تضر صحتي، الباب مغلق وفي غرفة صغيرة وتريد أن تدخن أبداً لن أرضى لك أن تدخن وشوف يعني سوف يعني إن رفضت سوف يعني أفعل ما يمكن لي أن أفعله. والله يا أخوة سكر الدفتر فتح الباب قال تفضل فكنا منه. ليش؟ أنا ما هم الدخان طبعاً حقيقة لكن أعطيته شعور بأن أنا واثق من نفسي ما عندي أي مشكلة. فهو هذا كان عنده الإشكالية يريد أن يفتح معك تحقيق ويشوف عندك ارتباك عندك مشكلة ليش جاي إلى كذا. طبعا بعض الأحيان يحتاج واحد كذلك لأنه يعني يلف ويدور شوية. يعني في بلغاريا كنت إذا جيت في مدينة اسمها فلينغراد فيها تكتل المسلمين ومدينة بليفن هذه بالشمال مشهورة عندهم بفساد. وموظف الجوازات تلقى طالعك يأخرك 5 دقائق 10 دقائق بعدين يقول أنت رايح بلينغراد فأقول لا أنا رايح بليفن. فأنا بروح بليفن عندنا مساجد بليفن صحيح علي. فيقول ما رايح بليفن مضبط شغلك يقصد لأن ما أطلق مسافية مضبط قلت أبدا كل شيء مضبط وأنا أقصد مسجد طبعا ما يعني أمورنا في المسجد خلاص ختم لك. فإذا يعني تحتاج أحيانا إلى أمور مثل هذه لكن أهم شيء أن تكون عندك الثقة بنفسك وأعتقد لا مضايقات بعد ذلك.
والله
فضيلة الشيخ هل لك كتابات في مثل هذه المحاضرة؟
والله نعم خلاص كنا نفسر ذلك
الحقيقة طبعا الوقيل مثلها قد يجيب عليه مثلها مكرر وقد ذكرناه للحرج الكثير ولكن الحقيقة أنني شد انتباهي إلى هذا السؤال وعلاقة قريبة أذهب معك إلى غير غالية من أنك أرجوك لا ترد هذا الطلب يا شيخ.
زوجي ولا متزوج؟ سأل إذا كان متزوج أبرك ساعة إذا كان عزوبي أنا شرطي إنه ما يذهب معي عزوبي. هذا كاتب اسمه ولا شيء؟ ما كاتب اسمه نقول للحين هذا كذا هذا بالطلعة. حقيقة يا أخوة يعني هذه البلاد طبعا بلاد منفتحة وفيها يعني فترة فدائما أنا أذكر الأخوة أنه حتى أحد الأخوة اللي يذهب معي يوم الخميس يعني تزوج بالصيف هذا، قال يلا خلص احنا كملت الشغل ابغى اروح وياه، فهذا هذا شرط عندي. فاذا كان الاخ متزوج لا باس بذلك، بالعكس يسعدني ونتكفل بكل المصاريف، لان اعتبر يا اخوه كل واحد يروح راح يحمل الرساله هذه ويحمل الهم وينقل الصوره بين اهله وذويه واصدقائه ومجتمعه وموظفين وياه كذا، لكن المهم نريد ان نصلح ولا نفسد، لذلك نشترط الزواج.
ختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه حسام للانتاج الاعلامي والتوزيع وتسجيلات الجهاد الاسلاميه بالاحساء، رقم الهاتف 03-588-0752. تم المونتاج والمكساج في استوديو صوتيات العالم الاحساء، رقم الهاتف 03-588-1980. ومن أراد التواصل مع فضيلة الشيخ فإن رقم هاتفه هو 03-88-20-300، والهاتف الجوال 0558-00-355. البريد الإلكتروني umrass@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.